أحبتنا في الله، هذا هو الشريف الرابع عشر من كتاب النكاح من بلوغ المرأة.
ومن قائل هذا الحديث أن الناس في الطبيعة والجبلة على حد سواء، مسلمهم وكافرهم، لكن بالنسبة للأخلاق الاختيارية يختلف الناس، فخلق المؤمن خير من خلق الكافر، لكن بالنسبة للأمور الطبيعية التي هي من طبيعة البشر لا يختلف فيها المؤمن والكافر. صح؟ من أين تؤخذ؟ من مقارنة حال المسلمين بحال الروم في أمر طبيعي بمقتضى الطبيعة والجبلة. ولا يقال إن هذا من باب اتباع الكفار والتشبه بهم، بل يقال هذا من باب الاقتداء بالكفار في أمور جرت عليهم في التجارب، وليس من باب الولاء والبراء. ومن فوائد هذا الحديث العمل. طيب، يتفرع على القاعدة التي ذكرناها، اشتراك المؤمن والكافر فيما تقتضيه الطبيعة والجبلة، يترتب على هذا أو يتفرع على هذه الفائدة ترجيح التفسير في قوله تعالى أو نسائهن في الآية، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى أن قال إيش؟ أو نسائهن. وقد اختلف المفسرون هل المراد بنسائهن أي نساء المؤمنات، أو نسائهن يعني الجنس، يعني النساء اللاتي من جنسهن. والصحيح الثاني، وذلك لأن الطبيعة والجبلة في الكافرة والمسلمة واحد، فالمرأة لا تنظر إلى المرأة كما ينظر الرجل إلى المرأة، لا فرق بين المسلمة والكافر، كما أن الرجل لا ينظر إلى الرجل كما ينظر إلى المرأة، لا فرق بين الرجل المسلم والرجل الكافر. فهذا بمقتضى الطبيعة والجبلة أن المرأة نظرها إلى المرأة ليس كنظر الرجل إليها. فلهذا يترجح القول بأن المراد بالنساء هنا الجنس وليس المراد الموافقة في الدين. وأما تعبيره بأن الكافرة ربما تصف هذه المسلمة لغير المسلمين، فيقال إن هذا المحذور إذا وجد منع من النظر حتى ولو كان بين مسلمة ومسلمة. لو كنا نعلم أو يعرف يغلب على ظننا أن هذه المرأة المسلمة إذا نظرت إلى هذه المرأة ذهبت تصفها للناس كأنما ينظرون إليها، منعناها من الكشف لها، لأن الحكم يدور ما علته وجودا وعدما. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز السؤال عما يستحيا منه للتفقه في الدين، لقوله ثم سألوه عن العبد، وهذا أمر يستحيا منه، لكن لا يمكن من معرفته لأنه يتعلق في أمر دين. وقد كانت النساء يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يستحيا منه أكثر من هذا، فإن أم سليم قالت يا رسول الله المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فهل عليها من غسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فلا ينبغي الإنسان أن يدع العلم حياء وخجلا. وقد قال بعض السلف: لا ينال العلم حي أو مستكبر. يعني الحي تجد حياءه يمنعه من السؤال والبحث، والمستكبر كبره يمنعه. كيف أسأل؟ إذا سألت وهذا واحد ما يعرف، وهذا خطأ. من فوائد هذا الحديث تحريم العزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وعدا، والوعد حرام. وإلى هذا ذهبت الحزم وجماعة من العلماء وقالوا إن عزل الإنسان عن امرأته حرام سواء رضيت أم لم ترضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وعدا، ووصفه بأنه خفي لا يرفع عنه التحريم، ولكنه يرفع عنه أن يكون قتل نفس، لأن الموعود لأن الوعد الظاهر إيش؟ قتل نفس، ولا شك في تحريم. أما هذا فهو وعد خفي يكون حراما لأنه وصف بأنه وعد، ولا يرتقي إلى درجة الوعد الظاهر الذي هو قتل النفس لأنه وصف بأنه خفي، لأنه خفي، لأن الناس لا يعلمون عنه. إنسان يأتي أهله ويعزل ما لا يعلم عنه أحد، لكن الوعد الظاهر يخرج بها إلى البر ويحتلها ويدفنها كل نار. وأيضا هذا وعد خفي يخفى حكمه على كثير من الناس، وذاك وعد ظاهر حكمه لكثير من الناس، فهو ظاهر من جهة بروز الناس ووضوحه، وهو ظاهر من جهة معرفة حكمه. أما هذا فهو خفي لأنه بين رجل وبين زوجته، ولأنه يخفى حكمه على كثير من الناس، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز العزل، لكن اشترطوا شرطين. الشرط الأول أن يكون باتفاق من الطرفين الزوج والزوجة، لأن للزوجة حقا في الولد. قد يرغب الزوج أن يعزل لتبقى زوجته شبه بك، ولكن الزوجة لا تعزل، ففي هذا الحال لا يجوز له أن يعزل، لأن الزوجة لها حق في الولد. ولهذا إذا تبين أن الزوج عقيم فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن للمرأة الفرع، لأنها يفوتها ما تريده من الأولاد. والشرط الثاني أن لا يكون في ذلك ضرر، فإن كان في ذلك ضرر إما على الزوج وإما على الزوجة فإنه يمنع. وهذا الضرر يمكن ألا نعم قد لا يمكن الإلحاق به، ولكن يعرفه الزوج وتعرفه الزوجة، لأن النزع قبل استكمال اللذة فيه خطورة لا على الزوج ولا على الزوجة. فإذا انتهى الضرر واتفق الطرفان على ذلك فإنه جائز عند الجمهور، لكن مع ذلك يقولون إنه غير مرغوب فيه، لأنه يضاد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه من هذه الأمة، حيث قال: تزودوا الودود الولود، فإني مكاتب بكم الأمم أو الأنبياء يوم القيامة. فهذا يدل على أن رابط النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة أن يكثر نسلها، ولا شك أن كثرة النسل عز للأمة. وأما قول من قال إن كثرة النسل سبب لضائقة اقتصادية، لأنه بدل من أن يكون أهل البلد 100 يكونون 200، نعم 100 يكفيهم مثلا كل 100 صاع من الرز في الشهر، إذا كانوا 200 يحتاجون إلى 200 صاع، وإذا زادوا يحتاجون إلى أكثر. فهؤلاء مع سوء ظنهم بالله عز وجل قد يبتلون بأن يضيق الله عليهم عليه. ولكن لو أحسنوا الظن بالله وعلموا أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إذا ولد لك ولد انفتح عليك باب رزق. وقد حدثني شخص أعرفه الآن قبل أن تنفتح عالم الدنيا يقول إنه كان فقيرا وأشير عليه بالزواج، وقال لما عند شيء فقال تزوج يرزقك الله. نعم، فإن الله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة حق على الله العون، وذكر منهم المتزوج يريد العفاء. المهم تزوج، يقول لما تزوجت كثر الذين يعطونني المال أحرج عليه. تعرفون أحراج؟ الحراج أنه كان بالأول الناس يعطى الرجل مثلا ثوب، يعطى مشلح، يعطى شيء يحرج عليه، إذا باعه له نسبة مئوية مثل 100 ريال. يقول فكثر الناس اللي يعطونه. يقول فولد لي عبد الله أكبر أولاد. يقول فرأيت الأمر يزداد. نعم، فولد له الولد الثاني. يقول فازداد الأمر حتى ما شاء الله صرت متوفر أكثر. فالإنسان إذا اعتمد على الله فالله تعالى هو الذي تكفل بالرزق. أنا لست أرزق أولادي، من الذي يرزقهم؟ الله عز وجل. لكن تصدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى يرزق. المهم أن ما ذهب إليه أهل التشاؤم الذين لا يعرفون الله حق المعرفة، حيث يقولون إن كثرة الأولاد تؤدي إلى الوظائف الاقتصادية، نقول هم يبتلون بهذا ما دام اعتمدوا على الأمور المادية، يبتلون بهذا. من تعلق شيئا أكل إليه، ولو اعتمدوا على الله لوجدوا أن الرزق ينفتح لهم كلما كثر أولادهم. طيب، إذن نقول العزم مع قولنا بجوابه غير مرغوب فيه، لأنه يراد ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريده من هذه الأمة، وهو تكثير النسل. ويعلم أنه يجب علينا الحذر من النصارى الذين يولدون النساء سواء كانوا ذكورا أم إناثا، فإنه بلغنا أنهم يسيئون في التوليد، فيجذبون الولد بشدة، أحيانا تنخلع يده أو تميل رقبته أو ينال أذى، وربما يحاولون أن يضيق الصناق عليه حتى يموت. كذلك أيضا يحاول هؤلاء النصارى الذين يولدون نساءنا، ونسأل الله أن يبعدهم عنا، يحاولون أن يجعلوا لكل ولادة عملية علشان إيش؟ يبقى بطن المرأة مخرقا، ليس مشوها، قد يشوها مكسور، لكن يبقى مخرقا لا يتحمل الحمل، تحمل مرة ثلاث، ثم لو تحمل يمكن أكثر يشق بطنه. نعم، لأنهم لا يكون العملية في مكان واحد دائما، لا، هذا لا يمكن، يكونوا في أماكن متعددة، فيبقى البطن مخرق، مع العلم بأنه يمكن أن يجروا الولادة إجراء طبيعي، لكن لا، يقولون شجف بطن عشان ما تحمل. فالمهم أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نحذر من هؤلاء، وأن نعلم أن النصارى واليهود أعداء لنا، مهما عز من المودة فإنما هم يتزلقون إلينا لينالوا مقصودهم منه، وإلا ما الرابطة بيننا وبين النصارى؟ ما الرابطة بيننا وبين اليهود؟ دين؟ ليس بيننا وبينهم دين، بل بيننا وبينهم العداء منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بني يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فليس بيننا وبين النصارى أي مودة، وإن تزلفوا لنا فإنما ذلك إيش؟ لمصالحهم بلا شك لا لمصلحتنا نحن. وكل شيء يؤدي إلى مصالحهم فهو ضرر عليهم، لأن صلاحهم ونمو اقتصادهم كل علينا في الحقيقة، كله عليهم ليس لنا. على كل حال أنا أقول أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نحذر من هؤلاء، وأن لا نمكن نساءنا من الذهاب إلى المستشفيات للولادة إلا عند ضرورة الطفل. أما مجرد تقول والله أنا أحسست الطلق يلا نشتغل المستشفى علشان على طول بدون تعب، هذا غير صحيح. نعم إذا دعت الضرورة حينئذ نأتي، أما إذا كانت الولادة طبيعية فلا بد من المشقة، لا بد من المشقة، هذا أمر واضح. كيف يخرج هذا الولد مع هذا المكان الضيق إلا بتعب؟ ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسهل ذلك به برحمته وحكمته لكان المرأة ما تطيق إطلاقا. فإذا تعذرت الولادة الطبيعية لكون الولد مثلا عسس أو ما أشبه ذلك ويعترض أصبحت هناك ضرورة لا بأس، أما إذا وجدت ضرورة فأرى أنه من الخطأ والخطر أن نذهب بنسائنا إلى هذه المستشفيات. طيب من فوائد هذا الحديث أن محاولة منع الولادة ولو بغير العدل وعد خفي، وعد خفي، بل قد يكون أشد ضررا من العدل، مثل استعمال حبوب المنع من الحمل. هذه الحبوب يقول لنا الأطباء أنها مضرة جدا، مضرة على الرحم وعلى الدم وعلى الأولاد في المستقبل، ولهذا كثرت التشويهات في الأجنة في الوقت الحاضر لسبب تناول هذه الأقاطير، لأننا نعلم أن الله عز وجل ركب البدن على طبيعة معينة، فإذا أعطي البدن ما يغاض هذا الطبيعة صار فيه ضرر على البدن، جاء البدن وطبيعته التي خلق عليها فهذا هو المناسب له. هناك أيضا محاولة أخرى غير هذه الحبوب، وهي ما يعرف باللولب. اللولب معروف عند النساء، يركب في عنق الرحم بحيث يمنع من نقود الماء إلى الرحم، ماء الرجل. هذا أيضا يشبه العزل، بل سمعت بعض الناس يقول إن هذا لا يجوز لأنه قصد للحيوانات المنوية، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الحيوانات المنوية لم تثبت لها الحياة شرعا، وإلا لقلنا إن الرجل إذا احتلم بالليل فقد قتل أنفسا خطأ، أنفسا كبيرة خطأ، لأن هذا الماء يلبس على لباسه ويذهب. فالحيوانات المنوية ليس لها حكم الحياة إطلاقا، وإن سموها حيوانات فإنها ليست في الشرع ذات حياة، ولا يعد هذا اللولب الذي يمنع من نفوذ الماء إلى الرحم لا يعد قتلا لهذه الحيوانات، وإن سماه بعض الأطباء قتلا فليس بقتل شرعا. هي محاولة رابعة يفعلها بعض الناس أيضا، حكم اللولب كالعدل، اللولب كالعدل، وهو أهون من الحبوب، أهون من الحبوب وأخف من العدل، لأن الرجل والمرأة كلاهما ينالان تمام اللذة. الرجل ينال لذته بإنزاله في محل الإنزال، وكذلك المرأة نعم لا، وهو أهون من هذا كله. في محاولة رابعة
طابع
فيه محاولة وسموها ما شئت، رابعة، خامسة، ثالثة، ثانية، حتى العدل نختلف عليه الناس نساء على كل هذه محاولة. أن الإنسان عند إتيان أهله يلبس محل تناسب كيسا بحيث إذا حصل ذلك يكون في هذا الكيس، هذا يجب أن يراجع فيه الأطباء هل هذا يضر أو لا يضر. فإذا كان لا يضر فهو لا شك أنه تنقص به كمال، ينقص به كمال اللذة قطعا، لأن هناك فرق بين الملامسة وبين الحائل، يعني لا تحصل فيه كمال اللذة إطلاقا، فهو ناقص. لكن لا أبدأ هل يضر أو لا يضر، فهل يرجع في هذا إلى الأطباء وهم أعلم منا بذلك. نعم.
العقل
لا يوصل. اي نعم، ذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة اكثر من 20 موضع ينقل فيه الاجماع مع ان فيه خلاف واضح، فيه خلاف واضح. وانا ذكرت لكم من قبل ان من الناس من قال اجمع العلماء على رد شهادة العبد، وآخر قال أجمع العلماء على قبول شهادة العبد، هذان إجماعان متضادان. نعم. ونقل الحجر أن العلماء أجمعوا على عدم وجوب النظمرة والاستنشاق في الغسل كذا. نعم. مع أن مذهب الإمام أحمد وجوب الاستنشاق والمضمرة في الغسل، فمشكل نقل الإجماع مهم. ولا يعني ما أستبعد أن القرطبي رحمه الله من جنس ابن المنذر، يعني أنه يتساهل في نقل الإجماع، وكذلك ابن عبد البر يتساهل في نقل الإجماع. والسبب في ذلك أنهم لا يرون حولهم خلافا فيظنون أن مثل إجماع. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن المرأة لها الخيار في العقل، واستدل بأنه لأن العلماء قالوا لا يجوز أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وعلل ذلك أن لها حقا في الولد. وكلامه واضح في أراد أنه جائز لكنه غير مرغوب. نعم. نعم. من تشبه بقوم فيما يختص بهم من الحلى واللباس والعادات، اما ما يختص به الجبلة فالناس فيه سواء. نعم. اي نعم. لا لا ما يقال، لكن لاحظنا أن أنصركم على مسألة في المجموع المهذب للنووي رحمه الله، يقول أحيانا هذا جائز بالاتفاق، ويعني بذلك اتفاق مذهبي. أنا يعني تتبعت مواضع كثيرة من كلامه يقولنا بالاتفاق، فوجدت أنه يعني اتفاق مذهبي، اتفاق أصحابه. نعم. رجح لنا هجم
وعمر
الخطاب بعث
الى
اهل
الشام
لان
يكون بين
المسلمين ونساء اهل الشام. نقول اولا صح النقل، وثانيا التحريق غير مثل الكشف. ربما عمر رضي الله عنه صح عن النقل راى ان النساء يستجدن نساء المؤمنين، فراى ان يجب التفريق، واما الكشف هو شيء اخر. قد تكتب أمور المخالفة كما تدوم الرب بها أو جلس معها
يعني أصل
على كل هما أنا الأثر هذا مدري عنه لكن لا بد من المطالب صحة النقل. رأيت هذه القاعدة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب المنهاج إذا ذكر ما ينقله الرابعة قال هذا مرجوح لوجوه. الوجه الأول المطالبة بصحة النقل خلاص يدعو إلى 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 ما النقل خلاص من كل شيء. نعم عبد الله
قول جمهور الجمهور
الحديث يقول رسول نقل هذا وعد وآخر وعد خفي ولم نعمل هو سيأتينا أيضا سيأتينا أدلة بأنه جاء.
بسم الله الرحمن الرحيم فيما نقل المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعجز عنها وأنا أكره أن تشمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدثوا أن العدل الموقود في الصغرى. قال كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصلحه. الله أحمد لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه.
لماذا؟ قلنا تصرفها بدل تصرف.
المنصوب
في إيش؟
في
أنت. تمام.
رواه أحمد وأبو داود ودقه له والنسائي والصحاوي ورجال الثقات. وعن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهانا عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغصن واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن لم نكمل حديث سلامة ها؟ كملنا؟ حتى الفوائد؟ حتى الفوائد؟ كيف؟ يخطي هذا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية إلى آخره. أولا قال أن رجلا سأفهمه والإفهام لا يضر في مثل هذا لأننا سبق لنا أن قلنا إن صاحب القضية لا يهمنا الذي يهمنا هي القضية نفسها. القضية نفسها هل فيها أحد مبهم حتى يعجز. أما صاحب القضية فإنه لا يعني كان اسمه زيد أو محمد أو علي أو بكر ما علم منه. ولهذا يعتني بعض العلماء الشراح ويحرص على أن يعرف المبهم في هذا ولكن أرى أنه لا حاجة إلى ذلك. وقول أن رجلا قال يا رسول الله إنني جارية الظاهر أن المراد بالجارية هنا المملوكة وليس المراد بالجارية صغيرة السن. وأنا أعزل عنها الجملة هنا حال وسبق لنا معنى العزل وهو أن الرجل إذا قارب الإنسان نزع من زوجته أو ممن يضعها من مملوكة. قال وأنا أكره أن تحمل. يكره حملها لماذا؟ لأنها إذا حملت ووضعت صارت أم ولد وأم الولد لا تباع أو تباع إذا فقد ولدها وإذا عتق وإذا مات سيدها صارت حرة فيكره أن تحمل. وأيضا لو أراد أن يبيعها بعد أن حملت ووضعت صارت قيمتها رخيصة، وإذا لم تحمل وتضع صارت أغلى. فالمهم إذا قيل لنا ما هو سبب كراهته نقول الذي أخبرنا أسباب. أولا يخشى أن تحمل وتضع فترتبط بولدها، لأنه لا يجوز التفريق بين المرأة وبين الوالدة وولدها. ثانيا أنها إذا حملت ووضعت عتقت بعد موته ففادت على الورث. ثالثا أنها إذا حملت ووضعت نقصت قيمتها فيما لو أراد بيعها. فلهذه الأسباب ولغيرها مما لا نعلم يقع تحت. وأنا أريد ما يريد الرجل كنا عن الجماع، لأن الرجال يريدون ذلك، فكنا عنه بهذه العبارة. وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموؤودة الصغرى. اليهود أهل كتاب، وهم الذين يدعون أنهم يتبعون موسى، وسموا يهودا إما لأن جدهم الذي ينتسبون إليه اسمه يهودا، وإما لأنه من قولهم إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك، وذلك حينما تابوا من عبادة الرجل. والظاهر أنها نسبة إلى أبيهم يهودا، لكن في التعريف تحول إلى هذا. تحدثوا هذه مضارع ولا ماضي؟ تحدث مضارع، لكن حذفت منه إحدى التعين كقوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى. أن العزل الموؤودة الصغرى، لأن الموؤودة قسمان صغرى وكبرى، فالكبرى هي أن تؤذى الجارية وهي حية بعد أن تولد، والصغرى كما زعمت اليهود أن يعزل الإنسان عنها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كذبها فقال كذبت اليهود، يعني ليس موؤودة، العزل ليس موؤودة. وعلل ذلك بقوله لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لو أراد الله أن يخلقه لبدر الماء وخرج من الإنسان قبل أن يعزل، وحينئذ لا يستطيع أن يصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي والزهري والثقات. هذا الحديث كما ترون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب اليهود في دعواهم أن العزل الموعود في الصور، وسبق لنا أنه سماه الوعد القهر. فهل بينهما تعارض؟ لا. ما الجمع؟ كله سيء. إذا كان بالأول لما قال وعد الخفيف يدل على أنه لا ينبغي، وهنا قال ليس وعدا ليس موجودا في الصور.
من نفس الموضوع
هم قالوا موجود الكبرى ورجع لهم بالموجود الصغرى. لا هم قالوا موجود الصغرى، اليهود قالوا إنه موجود الصغرى.
لأن الأول لو اشتراك من الخفاء
ما كبرى، يعني إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه كذبهم باعتبار أنه حرام وأنه مؤوذ لكنها صغرى. وأما الأول فقال وأده الخفي، لأن الإنسان يمنع الولد كما سبق على وجه خفي. أما هذا الحديث فكما عرفنا في قصتهم ففيه عدة فوائد. أولا بيان أن الإنسان إذا تكلم بما يستحيا منه طلبا للحكم فلا بأس به. من أين تؤخذ؟ من قوله وأنا لا انا مدحت التصريح وانا اهل المال لان هذا صرح لانه يعز شيء استفاد منه ان ما سبق لنا ان من شر الناس منزله يوم القيامه رجل يفتي الى المراه وتفري اليه فينشر سرها انه ما لم يكن هناك حاجه لان هذا فيه نوع من السر. ومن فوائده انه يجوز للانسان ان يكره ما يكون عليه فيه ضرر مالي ولا يقال ان هذا تكالب على الدنيا لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر رجل على قوله وانا اكره ان تحمل. طيب ومن فوائده انه يجوز العزول عن تكثير الاولاد اذا كان هناك سبب شرعي لانه اذا كره من جارته ان تحمل قل اولاده منها مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على كثره الاولاد. فنقول اذا كان تحليل الاولاد لمصلحه شرعيه سلبا. ومن فوائده الكنايه عن الشيء الذي يستحى منه اذا لم تدع الحاجه الى التصريح لقوله انا اريد ما يريد الرجل. فهنا لا حاجه للتصريح حيث صرح فيما قبل بانه كان يجامع ويعز. ومن فوائده اعتبار اقوال من عنده علم وان كان كافرا لقوله ان اليهود تحدثوا انه موجود الصغرى فلولا ان لهذا القول تاثيرا في نفوسهم ما ذكره للرسول عليه الصلاه والسلام. ومن فوائده انه اذا حدثك من تشك في خبره او في حكمه او في فتواه فان لك او يجب عليك ان تسال من يزيل الشك لان الصحابي لما حدثه اليهود بذلك سال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ومن فوائد هذا الحديث الاشاره الى جواز العزل وذلك بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لليهود. ومن فوائده بيان ان الله عز وجل اذا اراد شيئا فان السبب لمنعه لا يفيد لقوله لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصفه. وما اكثر الذين يعالجون لازاله الامراض ولكن يعجزون. وما أكثر الذين يحاولون أن يرتقوا إلى شيء ولكن يعجزون لأن الله لم يرد فإرادة الله تعالى فوق كل شيء وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم قال المؤلف عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيئا منها عنه لنهانا عنه القرآن متفق عليه. تقول جابر كنا نعزل وسبق معنى العزل وقومه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل على عهده أي على زمنه. وقوله والقرآن ينزل الجملة حالية وهي مؤكدة لما سبق لأنه من المعلوم أنهم إذا كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن القرآن ينزل ولكنها مؤكدة لما سبق. ولو اقتصر على قوله كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكفى لكنه اكد ذلك يعني يقول ان القران لم ينقطع بعد حتى يقال لعله لم ينقل الحكم من قطاع الوحي. وجنه القران ينزل ايش حالا من الفاعل في قوله نعزل. نعم قال ولو كان شيئا منها عنه لنهانا عنه القرآن. ولو كان شيئا أي ولو كان العزم شيئا فاسم إن مستتر. وهذه الجملة فيها ها كيف كان اسم كان ها و إذن كان مستتر وشيئا ما خبره مصدر. هذه الجملة تسمى عند أهل الحديث في الاختلاف إدراجا، لأنها ليست من كلام جابر ولكنها من كلام سفيان الذي رواه عن جابر رضي الله عنه، فتكون هذه الجملة مدرجة وليست من كلام جابر رضي الله عنه. وقول الشيخ ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، أضاف النهي إلى القرآن مع أن القرآن كلام ليس ذات يتكلم بل هو صفة، فيقال نعم يصح إطلاق أو إضافة الفعل إلى القرآن كما قال الله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، يعني الذي يقص هو الله عز وجل كواحدة القرآن. في هذا الحديث فوائد، وهي جواب وهي نعم، وفي رواية فبلغ ذلك النبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه، وهذا هذه الرواية تفيد أن الحديث مرفوع صريح لأنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. في هذا الحديث رائع، أولا جواز العدل، والطريق للاستدلال به على جواز العدل من وجهين. الوجه الأول اللفظ الأول الذي نجعل الحديث فيه مرفوعا حكما لأنه مضاف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح بأنه بلغ. والوجه الثاني أنه مرفوع صريح، سيكون فيه دلالة لوجهين، بأنه مرفوع حكما على اللفظ الأول وبأنه مرفوع صريحا على اللفظ الثاني. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بإقرار الله عز وجل على الحكم لقوله ولو كان شيء منها عنه لنهى عنه القرآن، وهذه الفائدة تفيد طالب العلم فيما يذكره بعض العلماء في باب المناظرة، إذا قيل فعل هذا على عهد النبي قال لعله لن يقل عليه، نقول افرض انه لم يقل لكن قال عليه الله عز وجل واقره. والدليل على ان ما خفي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقره الله يكون ثابتا ان الذين يخفون المنكر يفضحهم الله، كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فهم يبيتون في الخطأ ما لا يرضى من القول ولا يقل عليه الناس ومع ذلك فضحهم، فدل هذا على أن ما خفي على الناس إذا لم ينكره الله فهو حق ثابت، إن كان عجالة فعجالة وإن كان عادة فهي مباح. ومن فوائد الحديث أن القرآن منزل كقوله والقرآن ينزل، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أنه منزل غير مخلوق. والمعتزلة ماذا يقولون؟ يقول منزل مخلوق كقوله أنزل من السماء ماء والماء مخلوق، وقوله أنزل لكم الأنعام كما يتأذوار والأنعام مخلوقة، وكقوله أنزلنا الحديث والحديث مخلوق. ولكن نقول الفرق بين الحديث والأنعام والماء وبين الكلام ضعف جدا، الكلام صفة لا يقوم إلا بموصوف، والحديث عين دائما منفصلة تقوم بذاته فيتكون مخلوقة، وأما ما أضيف وأما ما ذكر إنزاله وهو صفة فلا شك أنه صفة الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال في الطريق الذي أشرنا إليه، وهو أن إقرار القرآن يعتبر دليلا لكنه كما قلت من كلام سفيان، وكلام سفيان ليس بدليل لأن سفيان من التابعين والصحيح ان اقوال التابعين غير حجه، والعلماء مختلفون في اقوال الصحابه هل هي حجه او لا. والامام احمد رحمه الله يذهب الى ان قول الصحابي حجه بشرطين، الشرط الاول ان لا يخالف النص، والثاني ان لا يخالفه صحابي اخر، فان خالفه صحابي اخر فانه يطلب الترجيح، وان خالف النص فهو مردود. اما التابعي فلا اعلم احدا قال ان قوله حجه، ولكننا لا نستانس بقول التابعي لان التابعين عاصروا الصحابه او كثيرا منهم، فهم من اعلم الناس بالادله الشرعيه واحكام الشرعيه. ومن فوائد هذا الحديث ان اهل العلم رحمهم الله اذا راوا المرفوع او اذا علموا بالمرفوع الصريح اغتنموا فرصه وجود ذلك، ولهذا قال ولمسلم فبلغ ذلك النبي الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بهذه الرواية التي خرج بها مسلم بما فيها من الفائدة، وهي خالص الدلالة على الحديث مرفوعا صريحا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته لقوله فلم ينهنا، وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد، اخرجاه واللفظ لمسلم. كان يطوف من المشهور عند اهل العلم ان كان تفيد الدوام، لكنها لا تستلزم الدوام دائما، انما هي داله على الدوام، ولكن لا تستلزمه، أي لا يلزم منها الدوام. فمثلا كان يطوف على نسائه، هل كان يطوف كل يوم كل ساعة؟ لا، لكن ربما قال كما قال كما ثبت في الحديث كان يقرأ في الجمعة والمناسبين، والحديث الآخر كان يقرأ في سبح والخاتم، كان يقرأ. ولو كنا إن كان على الدوام دائما لازم الشعار بين الحديثين، لكنها لا شك أنها تشعر بالدوام لكنها لا تستلزمه. وقوله يطوف على نسائه يعني بالجماع، فإن الطواف بالمرأة هو الجماع، والدليل على هذا قول سليمان عليه الصلاة والسلام والله لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلم كل واحد منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، قال لأطوفن على 60 امرأة، أي في الجماع. فقوله كان يطوف عن سائر يعني في الجماع في غسل واحد، يعني لا يغتسل إلا مرة واحدة، مع أنه جامع عدة نساء، وقد مات عن 9 عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث دليل على أمور. الأمر الأول جواز إعادة الجماع بلا غسل ولا وضوء، انتبهوا لقولي بلا وضوء، بلا غسل صحيح لقولي بغسل واحد يطوف عن نفسه كله، فإذا باع عن نفسه غسل واحد من باب أولى أن يكرر غسل الجماع امرأة واحدة، لكن أقول بلا وضوء الحديث لا يدل عليه، الحديث لا يدل عليه، وعلى هذا فلا يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء إذا أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرى، لأن الأفضل إذا أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرى أن يتوضأ لما في ذلك من استعادة الجسم نشاطه بعد أن تصل بجماع الأول. ومن فوائد هذا الحديث جواز تأخير الغسل وأنه لا تجب المبادرة به، لأنه إذا طاف عليهن غسل واحد فلا بد أن يكون هناك فرق في الوقت، أليس كذلك؟ لأنهن لسن في بيت واحد في بيوت متعددة، ومعلوم أن صفية بيتها خارج المسجد بعيد، كما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عنده بإشكافه خرج يشيعه، وهذا يدل على أن بيتها ليس لاصقا بالمسجد كبقية البيوت. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه قتل. وجهه أنه كان يطوف عليهن في ليلة واحدة، ولو كان القسم واجبا عليه لانفرد بواحدة في جميع الليل، ولكن بعض العلماء قال إن هذا ليس فيه دليل، وأخذ منه أنه يجوز للرجل أن يجامع زوجاته ولو في ليلة واحدة منهن، لأن الجماع ليس هو المبيت، يكون المبيت عند من لها الليل، وأما الجماع فله أن يطوف عليهن، لأن لا سيما إذا كان المرأة التي إذا كانت المرأة التي هي عند التي هو عندها فيها مانع من الجماع مثل كالحيض أو النفاس، فحينئذ قد يضطر أو يحتاج إلى حاجة شديدة إلى إيش أن يطوف على النساء الصالح. واستدل به بعض العلماء على أن نعم على أن الرسول لا يجب عليه القتل كما قلنا أولا، وبناء على هذا القول لا إشكال في الحديث. وقد استدل هؤلاء أي على أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم القتل بقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم. فقالوا إن الله رخص له، قال ترجي من تشاء يعني تشاء وتؤوي إليه تدعوه، ومن ابتغيت ممن عزلت وقلت لا قسم لك، من ابتغيت ورجعت في القسم لها فلا جناح عليك. ذلك أي ما أخبرناك به من هذا الحكم أدنى أن تقر أعينهن، لأن الحكم من عند الله، ولا يحزن ويرضين إلى آخره. ولكن كثيرا من أهل العلم إن لم يكن أكثرهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه القتل، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا فعلي فيما كان يقسم ويعدل، ويقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وأجاب بعض العلماء عن هذا الحديث بأجوبة نذكر عن ثلاث مرات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء بغسل واحد أقرب يأس واللفظ للمسلم. ذكرنا أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القتل، قالوا لأنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وهذا يقتضي أنه لا قسم عليه. وذكرنا أن علماء آخرين قالوا أن القسم واجب عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم ويعدل ويقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وأن هذا هو مقتضى العموم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مات. وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن وجد دليل على اختصاص اختص به. ولنا أن نقول إن القسم واجب عليه، ولكن كان يطوف على نساء بغسل واحد برضاهن، وإذا رضيت النساء أن يفعل هذا فلا حرج وله أن يفعل، ويحتمل أن يكون هذا قبل وجوب القسم، ويحتمل أن يقال إن القسم قد يقسم الإنسان بينهن إلا في الجماع، ويكون جماع القسم في الليل وفي النهار الإنسان حر، لكن قد صح في هذا الحديث نفسه أنه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وهذا يقصد أنه صلى الله عليه وسلم يمر على كل واحدة في كل ليلة. والذي يظهرني والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص له الله في ترك القسم، ولكن لكرمه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه كان يعدل بقدر ما يستطيع. وهن كن يرضين منه أن يطوف عليهم في غسل واحد، ويكون الاستقرار عند من عليها من لها الليلة، وهذا ليس في إضافتنا شيء. يكون للرسول صلى الله عليه وسلم الحرية، ويكون المرأة التي لها الليلة تكون الاستقرار عندها. وإنما رخص الله له في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30 رجلا في الجماع، ومثل هذه القوة قد لا تكفيه الواحد في الليلة الواحدة، فلذلك رخص له بناء على ما أعطاه الله تعالى من هذه الخصيصة. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان لكرمه يعدل بينهن ما استطاع، هذا أقرب من يقال في رجال الحديث. نعم ياسر، ما حكم اتيان الرجل امرأته من الدبر؟ فاس لا يجب بس
ولا
عن هذا. نعم يعني من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. طيب لماذا حكمت بأنه من كبائر الذنوب؟ لأنه لعن فاعله كذا. أحسن، بارك الله فيك. مناسبة ذكره في باب عشرة النساء محمد، وهذا فعل مخالف للعشرة في المعروف. تمام، يلا من اليوم مر علينا أنه لا بأس أن يقلد اليهود والنصارى في المسائل التي لهم فيها علم، ولا يعد ذلك من باب التشبه. يلا
عن
الغير. نعم. أحسن. أن هؤلاء يفعلون ولا يضر أولادهم شيئا لم ينهى، إذا يكون قد اقتداء بهم. أنا سمعت القارع يقرأ يا عبد الرحمن بن داود، فنظرت إلى الروم وفعل إلى الروم وفعل يقول فنظرت إلى الروم وفارس. إيه صواب هذا؟
الروم
ها؟ أقول صواب؟
لا صواب، الروم وفارس.
طيب هذا لك شروم. طيب إذا قال إلى الروم إيه؟ وش الفرق بين نظرت فيه ونظرت إلى؟
نظرت في عمله،
ولكن
نظرت إلى هذا يعني أنه نظر إلى إليه محققا.
إيش؟
في
هي وإلى؟
إذا
لم يكن
نظر بلا بطل عين،
تكون
هو
الفرق هذا إن تعدت بليلة فهو نظر الألف وبسيف فهو نظر الألف. قل انظروا ماذا في السماوات. نعم فإنكم هذا هو الأصل. وربما يأتي نظرتي للنظر بالعين يقول نظرت في كذا يعني بعيني كما قال الفن النظر في المرآة. على كل حال الأصل أنها إذا تعدت إلى فهو نظر العلم وإذا تعدت فيه فهو نظر القلب. فإن مر علينا حكم العدل واختلفت ظواهر الأحاديث فيه فما هذه الاختلافات التي وردت؟ عبد الله لا ما هذه اختلاف الحكم اختلاف سياق الأحاديث
قال
في موجود الصورة
قال
له حديث آخر من القلب ذلك من القلب في بعثان قول لأبن يهود أيضا لا وراء الله حديث جابر أن نازل القرآن من كان شيئا منها عنه نهى عن القرآن وأخبر النبي أنه قال عن النبي طيب إذن ثلاثة أو جوالة كيف نجمع بينها يا أخي؟
نجمع بينها لأن العدل لأن العدل جائز مش بشروط. العدل جائز مش بشروط. أولا يحمل على حديث النبي أو حديث اللي تدلت على الزراعة ولا حديث اللي تدل على أخوان الله عز وجل صحيح جائز على الزواج
يعني إذن يقول هو مقبول وإن دعمت العجل حاجة ليه كان جائزا
لا
نقول العجل مطلقا
مقبول
طيب وإن دعمت الحاجة إليه فهو جائز تثبت لو كان ما تشكان يمكن نسألنا
إذا دعمت الحاجة إليه
إيه. نعم نخل لا هي دعني من الشروط لكن هل هو جائز عند الحاجة أو مطلقا عند الحاجة لأن وقت النبي صلى الله عليه وسلم أنه واقف خفي يسأل بعد مرابط الدين تمام ولأنه يقلل من النفس المطلوب شرعا يقلل من النفس المطلوب كفره شرعا تمام ما هو أدق هو لخلق المرأة كل قد من ضلع وإن أعود إليه ضلع على كذا طيب ما وجه قوله إن ذهبت تقيمها خسرت لماذا وأنا ذهبت ليقيمها وأجلها لكن الإنسان الذي يذهب يقيم الشخص إن كان صلاة كيف؟ هذا هو الشخص يقول ان الضلع اعوج وقاسي اذا ذهبت تقيمه في كافر مو لجن، لكن يعني وجه الشبه ما فهمنا السلف، وجه الشبه أن المرأة إذا عرفت أن تقوم من كل وجه فسيكون بينك وبينها النزاع دائما، عرفت؟ وإذا كان النزاع دائم فالنعال هو الطلاق، مهما كان الإنسان من كثر الخلق لا بد أن يفعل منه ويطلق. إذا فجارها مرة أرخي العنان ومرة اجلب العنان. وقد ذكر مثل يضرب، يقال شعرة معاوية، يقول المساعد معاوية أنه يقول أجعل بيني وبين الناس كالشعر، أجعل ما بيني وبينهم كالشعر، إن الدوء جلبوني أرخيت وإن استرخوا جذب، لأن الشعر إذا مديته انقطع. طيب هل العدل مانع من الحمل بكل حال؟ العدل يمنع الحمل بكل حال؟ كيف؟ أقول إذا عزل الرجل عن امرأته فهل عزله مانع من الحمل بكل حال؟ نعم بكل حال كأن الناس ما هم تأينك إلى الله جيرانك ما سوء
لا لو أراد الله أن يخلق الولد فقط
ما استطاع أن يمنع شو لا
هذا في مقصد إذا
مرة كيف ما يمكن أردت أن يقول لو أراد الله أن يخلق من استطاع أن يمنع عن تخليقه
أنه لا يعرض
لا هذا لم يكن طبيعي لكن قد يكون الله 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 وأما أنه يخلق من دون ماء فهذا ما يأتي إلا آية من آية الله مثل عيسى. هذا رجل من أتى امرأته من جبرها أحمد هل يجوز أن تلعنه؟ يعني ما يجوز مثله لا يعمله خاطب هذا الرجل اللي وطأ ذكره القصة الأخرى لأن من أتى امرأته من جبرها فهو ملعون صح؟ صحيح. طيب نقول ذلك أن الله سبحانه وتعالى شهد للمؤمنين بالجنة ولا يجوز أن نشهد شخص معين مؤمن نقول أنت بالجنة إلا لمن شهد له الرسول شهد الله بأن الكافرين كل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فلو رأينا رجلا ما نقول هذا محرم عليه الجنة لو رأينا رجلا مشرك لكن في الدنيا نعامله بأنه مشرك ومرتد ويدعو للإسلام فإن أسلم وإلا قتلناه أما في الآخرة فيجوز أن الله يختم له بخاتم السعادة وهو في آخر نقطة. طيب لماذا يا حجاج لماذا لعنت الواصلة والمستوصلة؟
لأن الواصلة أنا أن تجمل نفسها بشيء لم يكن فيها
الواصلة
أن تجمل غيرها بشيء لم يكن فيها لأنها هي أجل عن والمستوصلة أن تجمل نفسها بشيء لم يكن فيها وهذا الواصل يكون من الجمال
من فين خلق الله وعنوانا على عدم الرباطية. نعم طيب لو كان على سبيل سد العز نعم طيب إذا كان الحديث أول باب ما تقول الواقع، لأن الواقع لازم شيء معطوف من قبل.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق الصبية وجعل اسمها الصدقية، متفق عليه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوفية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ من نش؟ قال:
لا. من نش؟
من نش؟
نعم.
قال: قلت لا. قالت: نصف أوفية لتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم. وعن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطيها شيئا؟ قال: ما عندي شيء. قال: فأين برك الحكمية؟ رواه أبو داود والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو الصداق. الصداق اسم مصدر أصدق، لأن المصدر من أصدق إصداقا، أصدق أي استطاع إصداقا. والصداق اسم مصدر، ويعرف علماء النحو اسم المصدر لأنه ما دل على معنى المصدر ولكنه لا يشتمل على حروفه. فالكلام مثلا يدل على التسليم لكنه لا يشتمل على حروف المصدر فيسمى اسم مصدر. السلام كذلك بمعنى التسليم ولكنه لا يشتمل على حروف. الصداق بمعنى الإصداق ولكنه لا يشتمل على حروف. والصداق هو العوض الذي يعطى للمرأة في عقد نكاح وما ألحق به. هذا الصداق، ما يعطى للمرأة في عقد نكاح وما ألحق به. فقولنا في عقد نكاح خرج به ثمن السرية، إذا اشترى الإنسان أمة من أجل الاستمتاع بها فإن هذا لا يسمى صداقة. لماذا؟ لأنه ليس بعقد نكاح ولكنه عقد بيع، وإن كان الغرض منه هو الغرض من النكاح لكنه ليس عقد نكاح. وقولنا وما ألحق به ليدخل فيه ما إذا وطئ امرأة بشبهة، إذا وطئ امرأة بشبهة فإنه يجب عليه الصداق مهر مثلها وإن لم يكن عقد نكاح. وكذلك أيضا ما لو زنى بها قرها فإن لها مهر مثل، على خلاف في هذه المسألة ربما يأتي إن شاء الله. طيب إذا الصداق هو العوض الذي يعطى للمرأة في عقد نكاح وما ألحق به، وسمي صداقا لأن بذله يدل على صدق طلب الخاطب، أو يعني كيف يقول العاقل طلب هذا المهر يدل إلى بذل هذا المهر يدل على صدق طلب العاقل. ووجهه أن المال محبوب إلى النفوس كما قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، ولا يوجد المحبوب إلا فيما هو مثله أو أشد. فإذا بذله الإنسان دل على صدق رغبته وطلبه لهذه المرأة التي أصدقها. ثم إن المهر ليس له حد شرعي على القول الصحيح، بل ما طابت به نفس المرأة كفى ولو كان قليلا، لقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن كدن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهذا يشمل ما لو طابت نفسها عن كل صداق إلا درهما منه مثلا، فإنه يأكله الإنسان هنيئا مريئا. ثم إن تقويض الأمر إلى المرأة إن قلنا لكم عن شيء من السن يدل على أنه حق محض لها. والقاعدة الشرعية أن حق الآدمي لمحض إذا عفى عنه أو إذا رضي منه بالقليل فإن ذلك جائز لأن الأمر إليه. فإن قال قائل أفلا يرد على قولكم هذا أن تصحح النكاح بالهبة؟ قلنا لا يرد، لأن النكاح بالهبة تبرع محض بدون عوض، بخلاف المهر القليل فإنه يسمى عوض، ولهذا لا بد أن يكون المهر يصح ثمنا أو أجرة، أي يصح أن يعطى ثمنا للشيء أو أجرة للشيء في مقابل المنفعة. فلو قال أنا أصدقها حبة شعير، حبة شعير شيء، أليس كذلك؟ طيب، ورضيت قالت تكفين حبة الشعير مهرا، لماذا؟ لأنه ليس مالا، لا يسر ولا عادة ولا يحق ثمنا ولا أجرة. أي إنسان يقول بعت عليك هذا الشيء بحب الشعير، أي شخص يقول أجرتك هذه الحجرة أو هذه الكلة أو هذه الشقة بحب الشعير، إذا لا بد أن يصح إيش؟ ثمنا أو أجرة. فإن كان لن أن يكون ثمنا أو أجرة فإنه لا يصح أن يكون معه. وإذا إذا قال قائل هل يشمل هذا المنافع؟ نقول نعم يشمل المنافع. فلو قال الزوج أنا أصدقها أن أرعى إبلها لمدة سنة فهذا جائز ولا بأس به. وقد أصدق موسى صاحب مدين إيش؟ أن يعمل له ثمان سنين وإن تم عشرا فمن عنده، إن تم عشرا فمن عنده. فيصح مثلا أن يدع المهر منفعة تنتفع بها الزوج إما بدنية أو مالية، فالبدنية هم يعمل في بستانها أو يرعى إبلها أو يعمل في ورشتها أو ما أشبه ذلك، هذه بدنية. قلنا إيش؟ أو مالية، مثل أن يسكنها بيته غير السكن الواجب عليه لمدة سنة مثلا، يقول أنا المهر هو أن أعطيك الفراش مستودعا لسيارات أو لمالك أو ما أشبه ذلك. طيب، فإن قال قائل هل يشمل نعم هل يشمل ذلك الخدمة الخاصة لها، أي أن يخدمها الزوج خدمة خاصة بأن يقول المهر أن أخدمها هي شخصيا لمدة سنة مثلا؟ فالجواب أن هذا مختلف فيه بين العلماء، منهم من قال يصح لأنه منفعة، ومنهم من قال لا يصح لأنه كيف يصح أن يكون خادما وهو القوام عليه؟ تقول مثلا يا ولد اكنس البيت اليوم، يا ولد احلب البقرة، نعم هو يدعوها إلى الفراش ويقول احلب البقرة، نعم هذا فيه منافع. فلهذا قال بعض العلماء إنه لا يصح أن يكون المهر خدمة المرأة الخاصة لوجود إيش؟ المنافع والتناقض. فإذا إن قال قائل هل يصح أن يكون المهر تعليما، أي أن يعلمها شيئا؟ فالجواب فيه التفصيل على الناس. يقول إن كان تعليم القرآن فإنه لا يصح، وإن كان غيره فلا بأس، ولكن الصحيح أنه يصح أن يكون المهر تعليما سواء في القرآن أو غير القرآن. وسيأتي شرح هذا في أحاديث. نعم، رأى أن نتوقف في هذا، لأننا إن نظرنا إلى أن الخدمة منفعة تستغني بها عن خادم يمكن تكون أجرته في الشهر 500 ريال، نعم، ويكون في السنة 6000 ريال، وأحيانا نقول هذا في التراك، كيف يكون الخادم مخدوما؟ هذا فيه تراك. فنحن نقول بدلا من هذا يجعل المهر أن يأتي لها بخادم، بدلا من يقول هو الخادم يأتي لها بخادم، ولكن قد يقول أنا ما عندي قدرة، ليس عندي قدرة. فإذا وقعت هذه الحالة المحرجة فلعل الله أن يسر لنا طريقا للترجيح. طيب، قال المؤمن باب الصلاة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، أعتقها أي حررها من الرق. هذا هو العتق، تحرير الرقبة من الرق يسمى عتقا. وصفية هذه بنت رئيس بن النضير حيي بن أخطب اليهودي، وهي من ذرية هارون أخي موسى عليه الصلاة والسلام. هذه وقعت في خيبر من جملة من سجن من النساء، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه واختارها لنفسه، ولكنه عليه الصلاة والسلام اختارها لنفسه لا لقضاء الشهوة أو الوطر، ولكن لجبر ما حصل لقلبها من الكفر. لماذا؟ لأنها ابنة السيد القوم فأسرت، وهذا من أكبر الإذلال في ذلك العهد حتى إلى عهدنا الآن، هذا إذلال لا شك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يختارها النفس، فهذه منة. ثم منة أخرى أنه أعتقها وجعلها من أمهات المؤمنين، أعتقها وتزوجها، أعتقها وتزوجها، وهذه منة أخرى عليها. بل منة أخرى تتضمن منتين، فهذه ثلاث منن بالنسبة للصفية. من الأولى أنه اصطفاها الناس، والثانية أعتقها، والثالثة تزوجها حتى صارت بذلك من أمهات المؤمنين. وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام في نكاح من تزوجها من النساء، أنه يراعي في ذلك المصالح، ليس المصالح الذاتية الشخصية، بل أهم شيء عنده صلوات الله وسلامه عليه هي المصالح العامة، المصالح العامة أو الخاصة بمن تزوجها. يقول وجعل عتقها صداقة. إذن فعتق المرأة يصح أن يكون صداقا، لكن لها ولا لغيرها، صداقا لها لا لغيرها. فلو أن امرأة مثلا كانت صديقة لسرية عنده، زوج خطب الله وله عنده سرية، وقالت المخطوبة مهري أن تعتق سريتك، فأعتقها لأن بينها وبينها صداقة وتحب أن تحررها، فهذا لا، لأن العتق الآن لغير المتزوج، لغير الزوجة، والذي يصح أن يكون العتق لمن؟ للزوج. أعتقها وجعل عتقها صداقة. كيف قال؟ يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام أعتقتك وجعلت عتقك صداقة، أو كلمة نحوها. نعم، ففي هذا الحديث من الفوائد بيان حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في اختفاء صفية ثم عتقها ثم جعلها من أمهات المؤمنين. وفيها أن الفوائد أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يراعي قلوب الناس، فإذا انكسر قلب شخص فليحرص على جبره بما استطاع، لأن في هذا فضل عظيم. والإنسان ينبغي له أن يراعي الناس بنفسه، بمعنى أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. ومعلوم أن الإنسان إذا انكسر قلبه فإنه يحب من الناس أن يجبره، فينبغي هو أيضا أن يجبر قلوب انكسر قلوبهم، أولا إشفاقا عليهم، وثانيا رجاء لفضل الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث جواب إعطاء السرية، بل الأصح جواب إعطاء المملوكة، وأن يكون إعطاءها صداقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط لعقد النكاح صيغة معينة، أي أن النكاح ينعقد فيما دل عليه، ولا يشترط فيه لفظ الإنكاح أو التزويج، خلافا لمن قال من أهل العلم إن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج، وقد مر علينا هذا. وقلنا إن الصحيح أن النكاح كغيره ينعقد بما دل عليه بأي لفظ كان، بأي لفظ كان. نعم. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة صفية رضي الله عنها، وذلك بأنها كانت من أمهات المؤمنين، ولا شك أن من كانت من أمهات المؤمنين فإن لها فضلا كثيرا لأنها أم المؤمنين. ومن فضل هذا الحديث بيان رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا كسر من وجه جبر من وجه آخر، وهذه فائدة عظيمة يستفيد بها الإنسان في سلوكه مع الله عز وجل، أنه إذا كسره الله من وجه فلينتظر الجبر من وجه آخر ولا يأت من رحمة الله، وربما يأتي الجبر من وجه لن يخطر له على باله. ثم قال: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عندكم رضي الله عنه كل النسخ المعروف أنه من السابعين، أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونسيا. ثم قال: أتدري من النسخ؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداقه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. أبي سلمة بن عبد الرحمن من التابعين، وعائشة معروف أنها من الصحابة، وإذا كان أدرك زمنها فهو يعتبر من أواسط التابعين. سألها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقيد، فقالت: كان صداقه لأزواجه، وأزواج جمع زوج، وهو جمع مغار، وجمع مغار يفيد العموم، لكنه هنا عام أريد به الخصوص، لأن هذا القدر الذي ذكره عائشة ليس لكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، بل كما سيأتي وكما مضى. عتق صفية، قرط مهر صفية، إذن فهو عام أريد به الخاص. قالت: كان 12 أوفية ونشا، 12، يقال 12 ويقال 13، كما يقال 2 و2 و2 و2، والمعنى واحد. ولكني أسأل الآن عبد الرحمن بن داوود، لماذا قال 12؟ ولم يقل اثنتا ولم تقل اثنتا عشر حضر كان. وكيف تعربه؟ كل الدنيا هذه كل الثلاث مبني ثمين
مصر
الجزائر
ايه
ثلاثة عشرة وخمسة عشر ايه ايه لكن الفتح هنا اثنتي عشرة ايه لكن الشاب اذا صار مرفوع كيف نقول اثنتي عشرة والمعروف ان المبني لا تغير بخلاف العوام يعني يعرف على الثاني اثنتي لابد انه معرف ولهذا نعم
اول معرف والثاني احتياطهم
نعم هم يقولون ان الاول معرف هذا مستقل والثاني لا محل له من الاعراب لانه بمنزله التنوين يعني كالتكنيك وهذا مما يدل على ان اللغه هي الحاكم وليس اعراب المعرف لان مثل هذا المثال لا يستطيع عن الجواب المقنع لانه يقال مبني على الجزئين قلت قيل لهم كيف يكون مبني وهو يتغير باختلاف العوام والمعروف ان ما يتغير باختلاف العوام لا يسمى مبنيا وان قالوا معربا قلنا بعد طيب معربا اقرب من كونه مبنيا لكن ماذا تقول في عشره قالوا هذه لا محل لها اعراب لانه لا يصح ان يكون مضافا للمضاف اليه ولكنها بمنزله التنوين وقال لهم طيب لماذا لم تقولوا بهذا في ثلاثة عشر وتقول مركب فهو معرب بفتح الجزائر مبني على فتح الجزائر على كل حال الذي نرى ان نقول كما قال اظن الكسائي
بهذا الشريط احبابنا ينتهي هذا الشرط المبارك ان شاء الله فجزا الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف هو 3648888